أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما زال الكلام في الفرع الثالث من فروع الفصل الأول من المرحلة الرابعة، وقلنا بأن هذا الفرع الأمر الثالث هو في الحقيقة بصدد بيان أن الإمكان والوجوب، ولكن الكلام الآن عن الإمكان، هو في الحقيقة من الأمور التي تحصل في الخارج على نحو المعقول الثاني الفلسفي. ونحن ذكرنا سابقا المقصود، عليكم السلام ورحمة الله، من المعقول الثاني الفلسفي وفرقه عن المعقول الثاني المنطقي والمعقول الأولي، ووصلنا إلى النتيجة التالية، أنه في الحقيقة إذا أردنا أن نثبت أي مفهوم أنه من المعقولات الثانية الفلسفية فنحن أمامنا خطوتين. الخطوة الأولى هي بيان أنه في الخارج، أن الاتصاف به في الخارج. الأمر الثاني بيان أنه ليس له وجود منحاز، لأن الفرق بين المعقول الأول والمعقول الثاني الفلسفي في أن المعقول الأول له وجود منحاز في الخارج ما هي، وأما المعقول الثاني الفلسفي ليس له وجود منحاز في الخارج، وإن كان أي المعقول الأول والمعقول الثاني الفلسفي لهم خارجية، فيشتركان في أنهما خارجيان ويختلفان في أن المعقول الأول له وجود منحاز والمعقول الثاني ليس له وجود منحاز الفلسفي. ثم أن المعقول الثاني الفلسفي يختلف عن المعقول الثاني المنطقي في أن المعقول الثاني الفلسفي اتصافه في الخارج، يعني الخارج يتصف به، بينما المعقول الثاني المنطقي اتصافه في الذهن كالكلية والجزئية. يعني من أين الاتصاف بكون الإنسان كليا؟ ليس الإنسان الخارجي بل الإنسان في الذهن. وبالتالي نحن بهذين القيدين، كونه في الخارج وكون خارجيته من قبيل الاتصاف، اتصاف به يقع صفة يعني لا يقع منحازا، نحصل كون الإمكان من المعقول الثاني الفلسفي. هذا هو البيان. والمصنف في قبال هذا القول ذكر قولين. القول الأول هو القول بأن الوجود، بأن الإمكان من الاعتباريات العقلية المحضة، وقول بأن الإمكان موجود بوجود مستقل في الخارج. هنا يوجد مقدمة قبل بيان دليل المصنف على أنه من المعقول الثاني الفلسفي. هذا البيان الذي نريد أن نبينه أنه القائلون بكون الإمكان له وجود منحاز في الخارج، يعني كون الإمكان من المعقولات الأولى، هذا واضح لأن الوجود المنحاز هو الذي يختص بالمعقولة الأولى. أما قول القائلين بأن الوجود، أن الإمكان من الاعتباريات العقلية المحضة، فينبغي التنبه إلى قضية، أنه ما المقصود من الاعتباريات المحضة العقلية؟ حتما هذا هو الذي أريد أن أبينه، حتما ليس المقصود من الاعتبار هنا الاعتبار الاختراعي، إذ لا أحد من الفلاسفة سواء أكانوا الإشراقيين أم المشائين أم غيرهم يقول بأن الإمكان من الاعتبارات القانونية، يعني الاعتبار مقابل الحقيقة، ليس هذا هو المقصود. يعني الإشراقيون الذين ذهبوا إلى أن الإمكان من الاعتباريات، من الاعتبار العقلي، لم يقصدوا من الاعتبار مقابل الحقيقة، بل قصدوا بأن الإمكان ليس له وجود منحاز في الخارج. ولكن نقول هنا، إن كان الإشراقي يريد من الاعتبار العقلي المحض أنه ليس له وجود منحاز في الخارج، وكان ساكتا عن قضية أن اتصافه في الخارج، خب عندئذ إذا أثبتنا أنه ليس له وجود منحاز في الخارج ولكن اتصافه في الخارج، يكون نفس قول المصنف في أن الإمكان معقول ثاني. ولكن يظهر من عباراتهم على ما نقل أنهم نسب إليهم، والمشهور فيما نسب إليهم أنهم يريدون عدم الخارجية مطلقا، كونه اعتبارا عقليا محضا يعني ليس حتما ليس مقابل الحقيقة، ولكن يقولون أن الذهن ينشئ هذا المفهوم، ولكن هذا المفهوم ليس له خارجية، إنما هو ملاحظة العقل لأمر. الشيخ المصباح لديه هنا
نفس معنى الاختراع.
لا يقول هذا هو الإضافة. يقول الشيخ المصباح أننا إذا عزلنا قضية الاختراع أنه الاعتبار ليس بمعنى الاختراع، وقلنا أنه ليس له خارجية، لا يصدق على قولهم الإمكان اعتبار عقل محض إلا كونه من المعقولات الثانية المنطقية، لأن المعقول الثاني المعقول الذي ليس له موطن إلا الذهن ولا يكون اختراعيا هو المعقول الثاني المنطقي. واضح؟ فعندئذ لا محمل لكلامهم على الاعتبار المحض أي الذهن المحض إلا أن نحمله إما على الاعتبار الاختراعي، وحتما هذا ليس قولهم، فلا يبقى إلا أن نحمله على المعقول الثاني المنطقي. يعني يقولون أن الإمكان مثله مثل الكلية والجزئية وهذه الأمور. جيد، هذا ما ذكره الشيخ المصباح في كلماته، وقال في الحقيقة يعني لا مهرب لهم إلا بأن يقولوا هذا الأمر. ولكن نحن إذا راجعنا كلماتهم نجد في الحقيقة أنهم عندما قالوا بأن الإمكان هو من الاعتبارات المحضة، في الحقيقة حتما ليس مرادهم أنه من المعقول الثاني المنطقي، وحتما ليس مرادهم بأنه اعتبار اختراعي. خب ما هو مرادهم؟ الإنصاف أن الظاهرة أنهم يتكلمون مقابل دعوى المشاء الذي نسب إلى المشاء بأنه ثابت في الأعيان بثبوت منحاز. يعني وكأن الشيخ الإشراقي وبتبعه المحقق الطوسي، طبعا المحقق الطوسي في المقصد الأول من التجريد في المسألة 26 هناك قال هكذا: والثلاثة أعني الوجوب والإمكان والامتناع اعتبارية. وعنوان العلامة الحلي، لأن هذا العنوان ليس عنوان المحقق، عنوان العلامة الحلي، عنوان العلامة الحلي في أن الوجوب والإمكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان. فالظاهر أنه أصلا لم يكن في بالهم، والله العالم، لم يكن في بالهم قضية أن شيء ثابت في الأعيان لا على ثبوت منحاز. فهم كانوا فقط يردون دعوى أن الإمكان له ثبوت منحاز في الخارج. ومن يطالع أدلتهم على أن الإمكان ليس له ثبوت في الخارج وأنها اعتبارات، يحدث بأنهم هذه الأدلة التي يقولونها يقولونها في قبال من يقول أن الإمكان له ثبوت منحاز. لاحظت؟ فكأنهم ناظرون إلى هذه الحيثية يريدون أن ينفوا كونه له ثبوت منحاز. يعني مثلا من الأدلة التي ذكروها استلزامه للتسلسل، أنه لو كان الإمكان في الخارج لكان إما ممكن أو واجب أو ممتنع، فإن كان ممكن فلإمكانه إمكان ولإمكان إمكانه إمكان وهكذا. يعني وكأنهم ينظرون يريدون أن ينفوا كونه كالماهيات له ثبوت منحاز. لاحظت؟ ليس في بالهم إثبات أنه خارجي ليس على نحو ثبوت منحاز. فبالتالي نعم، يعني يمكن المناقشة فيما ذكره الشيخ المصباح بأنه اعتبار عقل محض بمعنى أنه معقول ثاني منطقي. نعم نوافق الشيخ المصباح في أي شيء، في أنه إذا كان اعتبار عقل محض ووضعنا المعقول الثاني الفلسفي كخيار من الخيارات، نقول إذا لم يكن خارجي، إذا كان لم يكن معقول أول ولم يكن معقول ثاني وكان اعتباري، خب لا يصدق هذا الاعتبار إلا على المعقول الثاني المنطقي بحسب القسمة العقلية. ولكن هم صرحوا، يعني هم هل يريدون المعقول الثاني المنطقي؟ بعيد أنهم يريدون المعقول الثاني المنطقي. يعني لو كان بين أيدينا دعوة لا لمدع أن ألف ليست معقول أولي ولا معقول ثاني فلسفي هي اعتباري، حتما نحمل الاعتبار على المعقول الثاني المنطقي لو كان الأمر هكذا. ولكن قائل هذا القول بحسب سياق كلامه ظاهر أنه لا يريد المعقول الثاني المنطقي بحسب سياق كلامي. هذا النقطة التي أردت تتميمها. وصل الكلام إلى الدليل على المدعى. خب العلامة ما هو دليله على المدعى؟ قلنا نحن إذا أردنا أن نثبت الدليل على المدعى، أي أن نثبت أن الإمكان من المعقول الثاني الفلسفي، لابد أن نسير ضمن خطوتين، وإن كان أمكن أن نجعل هاتين الخطوتين ثلاث خطوات، ولكن لا حاجة. الخطوة الأولى أن ننفي أن له وجود منحاز في الخارج. ثانيا أن نثبت أنه اتصاف خارجي، فنثبت أن له موطن في الخارج، ثم نثبت أن موطنه الخارجي ليس بنحو المنحاز. فإذا سرنا بهاتين الخطوتين ثبت أنه معقول ثاني فلسفي. أما بالنسبة إلى إثبات أنه خارجي على نحو الاتصاف، يعني أنه صفة للخارج لا للذهن، يقول يا دليل العلامة على ذلك، يقول دليلي على ذلك أنه قسيم الوجوب ومن أقسام الوجود. إذا ضمنت هذين الأمرين، خب أسأل، ما نحن لدينا الوجود إما واجب أو ممكن، فأنا في الحقيقة أقسم الوجود إلى واجب أو ممكن، والإمكان ليس سوى رفع الوجوب. عندما أقول هذا ممكن يعني موجود ممكن، يعني موجود ليس واجبا، لأنه لا أقول موجود ليس ممتنع حتما لأنه موجود. خب موجود ليس واجب، فإذا الإمكان ليس سوى اتصاف الموجود بأنه غير واجب. فسنخ تحققه تابع للوجوب. لماذا؟ لأنك في الحقيقة أنت رفعت الوجوب عن الممكن، فلا بد أن يكون يعني لا بد أن يكون المرفوع مناسب للخارج. وبالتالي نقول الوجوب لا شك ولا ريب أنه أمر خارجي. بأي معنى؟ بأن صفة الوجوب للواجب ليست إلا كون سنخ وجوده يمتنع عليه العدم، هذه خارجية الوجوب. فالوجوب له نفس أمر، يعني هو تأكد الوجود كما يقول محقق الطوسي في بعض كلماته. يعني الخارج، تشير إلى الخارج، تقول هذا الخارج متصف بأنه واجب. بأي معنى؟ يعني طبيعة وجوده لها صفة أنها يستحيل عليها العدم، بهذا المعنى خارجية الوجوب. خب فإذا الوجوب خارجي والإمكان رفع الوجوب الخارجي، فيكون الإمكان هو رفع خارجي للوجوب. لاحظت كيف؟ فلا بد أنت عندما تلاحظ الوجوب تلاحظه كأمر خارجي، يعني الخارج يتصف بأنه واجب، هذا صفة للخارج. والإمكان ليس إلا رفع هذا الأمر الخارجي. يعني أنت مثلا إذا قلت العمى هو رفع البصر، يعني العمى هو رفع الخارج يعني البصر الخارجي، لأن الرفع لابد أن يكون من سنخ المرفوع، يعني في موطن المرفوع، لا يجب أن يكون في موطن المرفوع. يعني إذا أردت أن أمثل الأمر، هل تقول العمى هو صفة لمفهوم الإنسان أم لواقع الإنسان؟ تقول هو صفة لواقع الإنسان، لأنه رفع البصر الذي هو لواقع الإنسان. فأنت العمى ليس إلا رفع أمر لواقع الإنسان لا لمفهوم الإنسان، فإذا هذا رفع للواقع، فهو رفع واقعي، هو صفة للخارج. فيثبت المصنف خارجية الإمكان كيف؟ بأن الإمكان رفع الوجوب والوجوب أمر خارجي، فلا بد أن يكون هو الرفع الخارجي للوجوب. فالرفع الخارجي والإمكان ليس إلا هذا العدم التحصيل، العدم المعدول كما ذكر، العدم المضاف. فبالتالي يقول حتما الإمكان، يعني أنت تشير إلى الخارج وتقول هذا ممكن، هذا إمكان. لماذا؟ لأن الإمكان ليس إلا رفع الوجوب عنه، والوجوب هو ثابت للخارج. كما تقول العدم هو ليس رفع البصر عن المفهوم الإنسان، بل هو رفع البصر عما يثبت له البصر هو الخارج. فأثبت خارجية الإمكان من هذا الباب. من هذا الباب
هذا نظير يعني ما ذكر عدم يكون.
نعم الإمكان والوجوب. لا لا هو يقول نحن ذكرنا سابقا بأن الإمكان هو أمر عدمي مضاف على نحو الأعدام المضافة. كيف على نحو الأعدام المضافة؟ لأنه ليس في الحقيقة إلا سلب الضرورة الوجود عن الموطن القابل عن الماهية. فعندئذ يكون هو وجوده من قبيل الوجوب الموجبة المعدولة كما ذكر سابقا. إذا كان من قبيل الموجبة المعدولة معدومة يعني هو له حظ من الوجوب على نحو حظ الوجود للأمور الملكات أعدام الملكات كما ذكر. فبالتالي هو يريد أن يحقق القسم الأول أنه اتصاف خارجي. كيف أثبت أنه اتصاف خارجي؟ قال لأنه رفع خارجي للوجوب فصار هو خارجي. أنت لا ترفع أمر ذهني، أنت ترفع الخارج، تقول الإمكان هو رفع الوجوب خارجا، رفع الوجوب خارجا. فإذا أنت تقول الخارج متصف بالإمكان، الخارج متصف بالإمكان، يعني زيد الذي يمشي على قدمين هو ممكن بهذا المعنى. هذا القسم الأول فأثبت أنه خارجي. القسم الثاني ليتمم دليله على أن الإمكان من المعقول الثاني الفلسفي أن ينفي أن خارجيته من نحو الوجود المنحاز. خب بعد كيف نفى أن خارجيته من بنحو الوجود المنحاز؟ قال هذا سهل لأننا أثبتنا سابقا أن الإمكان وإن عبرنا عنه بلفظ ثبوتي إمكان ولكنه في الحقيقة يرجع إلى عدم مضاف هو سلب الضرورة. والآن نسأل على نحو أعدام الملكات، هل يمكن للعدم المضاف أن يتحقق بشكل مستقل منحاز؟ يقول مستحيل، العدم المضاف دائما هو عبارة عن موضوع هو عدم صفة للموضوع، فلا يكون له وجود منحاز، يعني لا وجود للعمى بشكل منحاز. دائما العدم المضاف هو عالة على غيره، يعني لا يكون له وجود منحاز. فإذا ثبت أن الإمكان من الأعدام المضافة، إذا ثبت أن الإمكان ليس له ثبوت مستقل إنما هو عدم مضاف، فيثبت أنه في الحقيقة ليس له وجود منحاز لأن الأعدام المضافة لا توجد بشكل منحاز. فالمصنف كيف أثبت هذا الأمر؟ لأنه عدم مضاف فليس له وجود منحاز، ولأنه رفع خارجي للوجوب فهو خارجي، فهو رفع خارجي للوجوب فثبتت خارجيته، ولأنه عدم مضاف ثبت أنه ليس له وجود مستقل منحاز. فثبت أنه خارجي لا على نحو منحاز، خارجي ليس على نحو منحاز، هذا حد المعقول الثاني الفلسفي، فثبت المطلوب. هذا دليل المصنف. أي لا
ليس كل عدم مضاف
صح، ولكن نحن بقيدين. هو يقول أولا هو اتصافه في الخارج هذا ثبت بالدليل الأول لأنه رفع خارجي للوجوب. ثانيا أنه عبارة حقيقته العدم المضاف، يعني هو عبارة عن عدم مضاف ثابت في الخارج، ثابت في الخارج بالدليل الأول، عدم مضاف لما تقدم من أن حقيقته السلب. فالآن نسأل هل يمكن للعدم المضاف الثابت في الخارج أن يكون ثابتا بنحو المستقل؟ يقول المصنف مستحيل. لا، ما العمى هو العمى هو ليس قائما، هو قائم في موضوع اللي هو الإنسان العمى. نعم، ولكن نحن هنا نتكلم عن العمى. هو صح، العمى ليس ماهية، العمى هو سلب البصر، سلب الملكة وليس ماهية، ولكن نحن هنا نتكلم عن صفة الوجود.
صحيح سلب الملكة، لكن هذه الملكة أرض ليس بأرض، هي البصر.
نعم
أرض فمقابلها شنو؟
لا، هون لاحظ مولانا، أنا فهمت سؤالك. هو نحن مسلمين بقضية سابقا أن الإمكان هو في الحقيقة مسلمين أن الإمكان ليس ماهية، لماذا نحن سلمنا أن الإمكان ليس ماهية؟ لأنه في الحقيقة الإمكان هو وصف للموجود، وصف للموجود لا على نحو، يعني هو وصف من الأمور العامة، وبالتالي لا يكون ماهية، لأنك إذا كان ماهية يصبح هو مقولة وتحته الإنسان والفرس يعني يصبح جنسا. لا، لاحظ، نحن عندما نقول الإمكان نحن نريد أن نثبت أن الإمكان هو معقول ثاني فلسفي. الإمكان نحن عندما ننظر إلى الإمكان نقول أنه في الحقيقة يثبت للماهيات، هذا مسلم، أنه يوجد إنسان ممكن، فرس ممكن، إلى آخره، ثابت للماهيات. الآن نسأل، الإمكان حقيقته ماهوية؟ يقول هو حقيقته ليست ماهوية، لأنه حقيقته سلبية، عبارة عن رفع الضرورة. لاحظت؟ عبارة عن رفع الضرورة. الضرورة هو مسلم أنها معقول فلسفي، نحن لا نثبت أن الضرورة ليست معقول فلسفي. هو يقول الضرورة معقول فلسفي، هذا بحث خالص، ولكن سلب الضرورة صار من سنخه، يعني هو ثبوته في الخارج ليس ثبوتا ماهويا، لأنه سلب الضرورة، والضرورة ليست من المعقولات الأولية، الضرورة ليست ماهية. فهو يريد أن يقول سلب الضرورة هو الإمكان، سلب الضرورة هو الإمكان، هذا الإمكان هو في الحقيقة وصف، يعني أنت تسلب الضرورة عن موصوف. أما سلب الضرورة عندما نقول ليس ماهية، نقول سلب الضرورة لا يكون في الحقيقة هو ماهية سلب الضرورة، لأن سلب الضرورة دائما هي قائمة في ماهية أخرى، لا بمعنى وإلا هو جعل، لماذا؟ هو من الدليل الأول قال لأن قسيم سلب الضرورة هو الضرورة، وهي معقول فلسفي، وهي ثابتة في الخارج لا على نحو ثبوتها يعني ثبوت المنحاز المستقل. فهو يقول هو سلب الضرورة، فيصبح هو سلب الضرورة هو معقول فلسفي غير قائم في نفسه، فلا يثبت أنه حتما مو معقول منطقي، ولا يثبت أنه معقول أولي بهذا الاعتبار.
إذا كان أساس الاستدلال هو مقابلة الضرورة، فالباقي إذا كان يكون باب التنبيه يعني.
طبعا هو لأجل سلب الضرورة هو نفى أنه اتصافه في الذهن، هذا سنقرأه، لأنه بمجرد أن أنت قلت أن الإمكان هو سلب الضرورة، سلبنا الضرورة، فمن سنخ وجوده من سنخ وجود الضرورة، يعني موطن وجود الضرورة. ولكن هل السؤال الجديد هو هل الإمكان موصوف أم صفة؟ إذا كان الإمكان موصوف فبينفتح بحث المعقول الأولي، ولكن هو يريد أن يقول الإمكان صفة. لماذا؟ لأنه يتصف به المقسم الذي هو الموجود، كما سنقرأ يقول الموجود يتصف بالإمكان، مو أن الإمكان هو أمر قائم في نفسه ويقع غيره صفة له. هو يريد أن يثبت أن الإمكان خارجي أولا، ثانيا أنه صفة، ثالثا أنه ليس منحازا. هذه الثلاث خطوات: خارجي لأنه قسيم الضرورة، ضرورة الوجود، أنه صفة ليس موصوفا لأنه يتصف به المقسم الذي هو الوجود، ثالثا أنه لما كان على نحو أعدام الملكات لم يكن منحازا، أنه عبارة عن صفة لغيره. فإذا كان عبارة عن صفة لغيره لا يكون معقولا أوليا. لاحظ عبارة المصنف، قال أما أنه موجود في الأعيان، لاحظ الخطوة الأولى، أنه موجود يعني ليس أمرا ذهنيا محضا، أما أنه موجود في الأعيان بوجود موضوعه فلأنه قسيم في التقسيم للواجب الذي ضرورة وجوده في الأعيان. لاحظ دليله، لأنه قسيم للواجب الذي ضرورة وجوده في الأعيان، وهو رفع هذا الأمر العيني، فيكون رفعا عينيا للوجوب، فارتفاع الضرورة الذي هو في الأعيان هو الإمكان هو في الأعيان، يعني فارتفاع الضرورة هو في الأعيان، لأنه عبارة عن ارتفاع ضرورة الأعيان بهذا الاعتبار، لأنك أنت في الحقيقة تجعل الأمر العيني هو مد نظرك، تقول هذا الأمر العيني الخارجي إما أن تثبت له الضرورة أو لا تثبت له الضرورة بهذا الاعتبار. ف فيكون الأمر العيني الخارجي إن ثبتت له الضرورة خارجية، الخارجية يعني ضرورته خارجية، إما أن لا تثبت له الضرورة في نفس سياق التقسيم.
ما المفروض شيخنا قبل نستدل على أن الوجوب أصلاً اتصال في الخارج؟
نعم، الوجوب هو يعتبر أن الوجوب هو اتصال في الخارج، صح، باعتبار أن الوجوب ليس إلا تأكد الوجود، باعتبار أن الوجوب ليس هو معناه ليس سوى كون سنخ الوجود ذاتيا للموجود، بهذا الاعتبار، باعتبار أن الوجوب للواجب يعني تأكد وجوده، يعني هو سنخ وجود ضروري، الوجود له ضروري، صح. وإلا أنت كلامك أيضا كفرض حتما صحيح، خاصة أن بعضهم قال أن الوجوب أيضا أمر اعتباري. لكن المصنف هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول المصنف الوجوب، تفت الوجوب كمصطلح كمفهوم مستقل في الذهن حتما، لأن نحن قلنا أن المعقول الثاني الفلسفي هو اتصافه خارجي ولكن عروضه ذهني، صحيح. نحن مسلمين أن مفهوم الوجوب، هذه الواو والجيم، مفهوم الوجوب مسلمين أنه مفهوم ذهني في الذهن، ومسلمين أن الإمكان في الذهن، ولكن نحن نبحث عن أي شيء، أن المتصف بالوجوب هل الموطن الاتصاف فيه خارجي أم ذهني؟ أما نفس مفهوم الوجوب، نفس مفهوم الإمكان، هذا لا شك أنه ذهني، لا شك أنه ذهني، ولكن نحن نسأل من هو المتصف بالوجوب؟ حال الاتصاف بالوجوب أين؟ حال كون الواجب في الذهن يتصف بالوجوب، أم الواجب في موطن الخارج يطلق عليه صفة الوجوب؟ هذا المائز بين المعقول الثاني المنطقي والفلسفي. وإلا نفس مفهوم الوجوب، نفس مفهوم الإمكان، لا شك بأنه ذهني، هذا الذي ذكرناه سابقا بأن عروضه ذهني، يعني إذا لحظ مستقلا يلحظ فقط في الذهن. نحن لا نريد أن نقول هناك وجوب في الخارج.
شفنا واضح عندي المفهوم الأول الثاني المنطق والفلسفي
جاي،
المسألة كانت واضحة حتى المدعى والنتيجة واضحة، لكن طريق الاستدلال يصير
استدلال. الاستدلال هو يريد أن يثبت أن الاتصاف بالوجوب والإمكان هو اتصاف الأعيان بالوجوب والإمكان، فثبت أنه معقول ثاني.
مع أن هذا المفهوم عروضه في الذهن،
مع عروضه يعني لحاظه مستقل. هو يريد أن يقول بكل بساطة، يريد أن يقول الاتصاف بالوجوب والإمكان هو اتصاف للخارج،
فنحن نريد نستدل على كامل هذا المدعى.
نعم،
ما نستدل على بعض والباقي بأنه مسلم أو بديهي.
لا، الكامل هو كامل المدعى ما هو؟ أنه ليس له وجود منحاز على نحو وجود الماهيات، وليس وجوده في الذهن، يعني ليس الاتصاف به في الذهن. أما ليس الاتصاف به في الذهن كيف؟ قال لأن الاتصاف بالوجوب والإمكان هو للأعيان الخارجية. لأن أصلا الوجوب، أنت عندما تقول وجوب، معنى الوجوب ما هو؟ استحالة الانفكاك الوجودي عنه. ما هو الذي يتصف بالضرورة، بضرورة الوجود؟ مفهوم الواجب، والله ذات الواجب. ولذلك المصنف لم ينبه هذه القضية، يقول من هو الذي، يعني الاتصاف الواقعي بالوجوب والضرورة، من هو الذي يتصف؟ مصداق الواجب أم مفهوم الواجب؟ لا، المفهوم ممكن، مفهوم الواجب مش واجب، مفهوم الواجب ممكن لأنه قد يوجد في الذهن قد لا يوجد في الذهن.
خل مسألة مو تصورية واحدة.
لا، نحن لا نتكلم عن ذات التفت.
كلامكم يجيب أن المفهوم كون الواجب اتصافه في الخارج بديهي. هذا اللي فهمكم. أو نجيب دليل.
لا، هو الكلام أن الاتصاف هو الاتصاف بالضرورة الوجود. هو لمن؟ المصنف يقول لما كان المقسم هو الوجود، هو الوجود، والقسم هو الوجوب. الوجوب يعني أن الوجود متأكد، أن الوجود لا ينفك. خب، عن أي شيء لا ينفك الوجود؟ عن الخارج أم عن الذهن؟ أنت عندما تقول الواجب، هذا الوجود واجب، الوجوب هو صفة لأي شيء، للخارج أم للذهن، للمفهوم الذهني؟
يكفي في الإسلام أن نقول
أن
المقسم هو خارج،
ما هذا الذي يذكره، ملاحظ هل
سيقارن بالقسيم؟ نروح للمقسم مباشرة.
لا، لأنه القسيم ما هو صح، ما أنت مباشرة، لأنك أنت تقول الوجوب هو قسم من الوجود، ويتصف به الوجود، هذا الذي يذكر نفسه ذاته يتصف به الوجود، ولكن من الوجوب يريد أن يذهب إلى الإمكان، لأن الإمكان يعرف حاله من الوجوب لأنه رفع الوجوب، هو ذكر الوجوب. لاحظ هذه الخطوة اللي ذكرتها، يذكرها المصنف، يريد أن يقول أولا إن الإمكان ليس سوى رفع الوجوب، جيد، ومن ثم ينتقل، والوجوب والإمكان هي أحوال للمقسم الخارجي ليس للذهني. لاحظ عبارته، يقول وإذ كان موضوعا في التقسيم المقتضي لاتصاف المقسم بكل واحد من الأقسام. لاحظت هذا اللي عم تذكره، أنه في النهاية المقسم ما هو؟ المقسم يعني الموجود في الأعيان يتصف في الأعيان بالوجوب، ولما كان الإمكان رفع الوجوب كان المتصف بالإمكان هو الموجود في الأعيان. وهذا الذي ذكره، قال وإذ كان موضوعا في التقسيم، وإذ كان الإمكان موضوعا في التقسيم المقتضي التقسيم لاتصاف المقسم بكل واحد من الأقسام، فصار عندك موجود عيني واجب، موجود عيني ممكن. بينما أنت في المعقول الثاني المنطقي تقول المفهوم إما كلي أو جزئي، فبالتالي عندما تقول في المعقول الثاني المنطقي المفهوم إما كلي أو جزئي، الذي يتصف بالكلية والجزئية المقسم اللي هو المفهوم. بينما أنت الآن ماذا تقول؟ تقول الموجود إما واجب أو ممكن، يعني في الحقيقة أنت الأعيان تصفها بالوجوب والإمكان، فصار المتصف بالوجوب والإمكان هو الأعيان. ولكن كيف عرفت أن الإمكان، كيف عرفت حال الإمكان؟ يقول لأنه عدم مضاف، لأنه من قبيل سلب الضرورة التي هي في الأعيان.
هو أثبت بأن المقسم والمفهوم،
لا، أثبت المقسم هو المفهوم للمواد الثلاثة، ولكن بعدين رجع قال والذي يقع البحث عنه في هذا الفن البحث عن الموجود بما هو موجود بالقصد الأول من هذه المواد الثلاثة هو الوجوب والإمكان، وهما صنفان ينقسم بهما الموجود من حيث نسبته. هو صح المواد الثلاثة يعني يعني ضمنها الامتناع، ذكرها للمفهوم، ثم خصص قال بعد أن عرفنا أن المفهوم بالقياس إلى الوجود هو إما ممكن إما واجب إما ممتنع، خصص الكلام قال لما كان بحث الفلسفي هو الموجود، بحثنا الآن هو عن قسمة الموجود إلى الممكن والممتنع. وإذ كان موضوعا في التقسيم المقتضي لاتصاف المقسم بكل واحد من الأقسام، كان في معنى وصف ثبوتي يتصف به موضوعه، يتصف يعني الموضوع اللي هو المقسم يتصف بالإمكان، الموضوع اللي هو المقسم يتصف بالوجوب، فالموجود في الأعيان إما واجب أو ممكن. لاحظت، فهو معنى عدمي لأنه لا ضرورة كما ثبت في المقدمة الأولى، معنى عدمي الذي هو لا ضرورة له حظ من الوجود. لماذا له حظ من الوجود؟ لأن الوجود يتصف به، له حظ من الوجود، والماهية متصفة به في الأعيان. لماذا الماهية؟ لأن موضوع الإمكان هو الماهية كما تقدم سابقا. فإذا ثبت إلى الآن، ما هو الذي ثبت؟ ثبت الاتصاف الخارجي. الآن يريد أن يكمل خطوة لاحقة أنه ليس منحازا. لماذا ليس منحازا؟ يقول لأننا إذا تأملنا المعنى العدمي وجدنا أن المعنى العدمي لا يوجد بشكل مستقل. قال وإذا كانت متصفة به في الأعيان فله وجود فيها على حد الأعدام المضافة التي هي أوصاف عدمية ناعتة لموصوفاتها. لاحظ، على حد الأعدام المضافة يعني على حد غير منحاز، على حد الأعدام المضافة التي هي أوصاف عدمية ناعتة لموصوفاتها موجودة بوجودها كما ذكر سابقا. فإذا ثبت بهاتين الخطوتين أنه خارجي لكون الموجود يتصف به، وأنه ليس منحازا لأنه على نحو أعدام الملكات، يعني عدم مضاف. قل
الآن هذا القسم الثاني إنما أثبت بأنه ليس منحاز، ليس موجودا لا في الموضوع، ليس جوهر.
لا، هنا المقصود ليس منحازا يعني لا يقع هنا المقصود مو العرض والجوهر عام. يقول ليس له وجود منحاز يعني ليس له وجود في نفسه.
نعم، ولكن احنا عندنا مثال على هذا العدم المضاف اللي هو
العمى.
العمى، حيث ان العمى هو بالنهاية نعك الخارج، صحيح؟
نعم.
وليس له وجود منحاز، ولكنه ليس فلسفيا.
نعم ولكن عرض. نعم ولكن هو المصنف صح جاء بقضية العمى، ولكن جاء بقضية العمى لينظر. هذا ذكرته سابقا. أنا هو لا يقول سنخ الإمكان كسنخ العدم العمى. هو يقول الأعدام المضافة لها سنخ من الوجود الخارجي. خب مثل العمى له سنخ من الوجود الخارجي، ولكن الإمكان ليس عدم ملكة. هو يريد أن يقول الإمكان هو عبارة عن رفع الضرورة لأنه بالأعدام الملكة.
واضح شيخ، بس أنا مسير الاستدلال لهلأ كل هذا الاستدلال ذكرناه ينطبق على العمى كما ينطبق على الإمكان، بحيث أنه له اتصاف في الخارج. العمى له اتصاف في الخارج، ثم بمقتضى المقابلة بينه وبين البصر الذي هو له اتصاف في الخارج، ثم هل أنه عرضه في الذهن أو في الخارج؟ نقول أن العمى عدم منحاز كما أن الإمكان عدم منحاز، فليش ما نقول أن ليس له وجود منحاز في الخارج مع أن له وجود منحاز، فصار واحد في جهة والثاني في جهة، مع أن الكلام ينطبق عليهم اثنينهم.
هو نعم، ولكن يختلف العدم لا يختلف الإمكان عن العمى في قضية أن الإمكان هو اتصاف للموجود بما هو موجود. لاحظ ما هذا المعقول الفلسفي. العمى ليس صفة للموجود، العمى صفة للماهية. يعني العمى في الحقيقة نعم أنت تقول توصف الماهية يوصف الإنسان بالعمى، ولكن هذا العمى وصف للماهية من هذا الاعتبار، لأن التضايف والنقاء والتضاد وهذه الأمور هذه تتصف بها الماهيات. هنا نحن نتكلم عن قسم الأول للموجود بما هو موجود. هذا الفرق، باعتبار أن المعقول الثاني الفلسفي أن المعقول يعني أنت لا تقول هذا وجود أعمى، أنت يجب أن تثبت الإنسانية، ومن الإنسانية تثبت الصفات، فتأتي العمى في سياق البحث عن الماهية. ولكن في المعقولات الفلسفية نحن نقول هناك معقول يثبت للموجود بما هو موجود. وإلا أنت لماذا لا تقسم، لاحظ لماذا لا تقسم الموجود من حيث ما هو موجود، إما أعمى إما بصير؟ لأن العمى والبصر من متفرعات الحيوانية، من متفرعات الإدراك، من متفرعات الحيوان الناطق ما أعرف شو، يعني هي تأتي في صفات ماهوية، تأتي ضمن صفات، يعني هي أعدام ملكات ماهوية. بينما الإمكان أنت تتكلم عن الوجود المقابل للماهية. لاحظ أنه أنت في الحقيقة ما يعني الإمكان هو عبارة عن عدم مضاف، والعمى هو عن عدم مضاف. ولكن الفرق بين العمى والإمكان أن العمى هو عدم مضاف متعلق بالماهية. يعني أنت مثلا عندما تقول شخص أمرض، أو شخص مثلا ضاحك أو إلى آخره، هذه الصفات صح هي أعدام مضافة بالعرض مو بالذات، بالعرض مو بالذات، لأنها تقع في صفات الماهية. يعني أنت عند العمى هو صفة للإنسان الفاقد لخاصة من الخواص، فهذا يأتي في الماهية. نحن هم نبحث كبحث فلسفي عن الوجود، عن صفات التي ترجع أولا وبالذات إلى الوجود.
فهمت الحين شيخنا أن كل اتصاف خارجي يرجع لحيثية الوجود فهو فلسفي؟
طبعا
فلسفي. صح. أما اللي يرجع لحيثية الماهية يكون
عدم مضاف غير فلسفي. صح.
لكن هذه إنها مقدمة مطوية في الكلام، هو أنا ما ذكرها، وعلى الحالتين يعني يحتاج هذا الاستدلال.
أكيد. ما نحن لاحظ أن نحن العنصر الأساسي اللي عم ننطلق فيه هو أنه نعم أنا بوافقك أنه لم يذكر المصنف هذا التفريق، وإلا لو لم نفرق هذا التفريق كان العمى هو معقول ثاني فلسفي. ولكن العمى لماذا ليس معقول ثاني فلسفي؟ إذا تأملت، وهذا إشكال جيد، أنت إذا تأملت في العمى تجد أن العمى في الحقيقة هو رفع صفة نابعة من ماهية الإنسان. ولذلك هم لاحظ عندما قسموا هذا الشيء اللي ذكرته جدا أنت مهم، عندما قسموا عدم الملكة كيف قسموا عدم الملكة؟ قالوا إما هو عدم الملكة ما من شأنه الاتصاف بالملكة، صح؟ كيف يفترق النقيض عن عدم الملكة؟ شأنية الاتصاف. خب كيف قسموا شأنية الاتصاف؟ قالوا إما النوع له شأنية الاتصاف مثل العمى بالنسبة للإنسان، إما الجنس له شأنية الاتصاف. كيف قسموا الجنس له شأنية الاتصاف؟ قالوا مثل العقرب يقال له أعمى، مع أن نوع العقرب كله لا يبصر. لماذا؟ بالقياس إلى شأنية اتصاف جنسه بالبصر، لأن الحيوانية قد تكون مبصرة قد لا تكون مبصرة، وإن كان نوع العقرب كله لا يبصر، فصححوا إطلاق العمى على العقرب وإن كان هو كله نوع لا يبصر بالقياس إلى جنسه الذي هو شأنية في الجنس. أو قالوا شأنية في الشخص، مثل قالوا مثلا مثل الأمرد اللي هو، أو الطفل قبل أن يبلغ، تقول هو أمرد كيف؟ باعتبار له شأنية أن يتصف إذا كبر باعتبار شخصه مثلا. لذلك لاحظ هم عندما قسموا أعدام الملكات قسموا باعتبار شأنية لاحظ يقول كالبصر والعمى الذي هو فقد البصر من موضوع من شأن، ولا يختلف الحال، لاحظ، ولا يختلف الحال في تحقق هذا التقابل بين أن يؤخذ موضوع الملكة والطبيعة الشخصية أو الطبيعة النوعية أو الطبيعة الجنسية، فإن الطبيعة الجنسية وكذا النوعية موضوعان لوصف الفرد إلى آخره. بيذكر هون الطبيعة العقرب وغير ذلك. فهم في العدم والملكة ناظرين إلى قضية الماهيات، لاحظت؟ ماهيات يعني، وإلا إذا هن ناظرين لقضية الوجود والموجودية كانوا قسموا من مراحل بحث نهاية الحكمة الموجود إما أعمى إما بصير. هم قالوا هناك الماهية الإنسانية، الماهية الحيوانية من حيث هي ماهية إنسانية وحيوانية لها شأنية أن تكون لها كمال البصر لأنه نوع من الإدراك، فقد هذا الكمال يصبح عدم ملك. هذا كله في طول البحث الماهوي، لاحظت؟ أما في البحث الوجودي هنا تأتي المعقولات الثانية الفلسفية. واضح كيف صارت المسألة مولانا؟ جيد. ولكن طبعا اللي أنت ذكرته هو نقطة جديرة يعني بالالتفات، وإلا مثل ما ذكرت العمى هو أمر غير منحاز في الخارج وهو يتصف به الخارج، فلماذا لا تعتبره معقول ثاني فلسفي؟ لا، في الحقيقة لا يعتبر معقول ثاني فلسفي لأنه بحثه في الماهيات. جيد. فإذا ثبت أنه من المعقولات الثانية الفلسفية، الآن يأتي المصنف ليدفع دخل مقدر، يقول خب إذا كان هو من الأمور الموجودة في الخارج والخارج هو ما ترتبت عليه الآثار، طبعا هذا يدل على أن البحث وجودي، لأنه في بحث أصالة الماهية قال الماهية لا تترتب عليها الآثار أولا وبالذات، بينما الوجود يترتب عليه الآثار أولا وبالذات، وهذا الذي ثبت بأصالة الوجود، صحيح؟ يقول خب إذا كان الوجود الإمكاني هو أمر خارجي والاتصاف بالإمكان أمر خارجي، خب ما هي آثار الإمكان؟ قال آثار الإمكان هي سلب آثار الوجوب، مثل أي شيء؟ قال الوجوب صرف، الممكن غير صرف، الوجوب بسيط، الإمكان مركب، والآثار المترتبة عليه في الحقيقة هي ارتفاع آثار الوجوب، فلما كانت حقيقة الإمكان رفع الوجوب صارت آثار الإمكان رفع آثار الوجوب، من صرافة الوجود وبساطة الوجود والغنى عن الغير وغير ذلك. طبعا هذا مهم جدا لأنه تصبح آثار الإمكان متأخرة رتبة عن آثار الوجوب، لأن آثار الإمكان تصبح هي رفع آثار الوجوب. جيد. ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى أي مسألة؟ ينتقل لدفع حجج الخصوم، ليرد قول من قال أنه من الاعتبارات المحضة، ويرد قول من قال بأنه وجود منحاز في الخارج. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.